Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kale bir ruhu sallamu rahmetullah. Ve haddeten insanın bir şakibin kal. Haddeten insanın bir ayına kal. Haddeten zuhirin kal. Haddeten sebebi tıkabbin ancabin bir samurata kal. Yani bilal yüaddin ila bahadır. Fela yuqimu hatta yakhrucan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Fe idâ kharaca akamu salatı hine irâh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي قتادة أورده مسلم طريقين، والثاني حديث أبي هريرة أورده مسلم من ثلاثة طرق، وكلاهما متفق عليه، وكان بيان ذلك مفصلا نصيب الدرس الماضي. وبقي الحديث الأخير في الباب، وهو حديث جابر بن سمرة، ولم يورده مسلم إلا من طريق واحد. وهذا الحديث شيخ مسلم سلمة بن شبيب المسمعي نيسابوري الأصل، فهو بلدي مسلم، ونزل مكة في آخر حياته. وأما الحسن بن أعين فقد شهر عند المحدثين نسبته لجده، وهو الحسن بن محمد بن أعين الحران، وهو صدوق. ومنه يعلم أن هذا الإسناد حسن، ولكن المتن صحيح بشواهده بما سبق من حديثي أبي قتادة وأبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. ومن المعلوم المقرر في علم المصطلح بعامة وعند دارسي الصحيحين بخاصة أن فيهما الحسن في صحيح البخاري وصحيح مسلم الحديث الحسن. وقد سئل البخاري عن غير ما حديث كما تروه مثلا في جامع الترمذي، وقال البخاري في أجوبته على تلميذه محمد بن عيسى بن ثور الترمذي صاحب الجامع صاحب السنن: هذا حديث حسن، فهو في البخاري وهو في صحيح البخاري. فالحسن يحتج به، وهو من أدنى درجات الصحة، ولكنه ينهض للاحتجاج. وأما زهير هذا فهو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وسماك بن حرب الذهلي في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب، وتغير بآخر عمره، وكان ربما إن لقن يتلقن، وكان يقول رحمه الله: أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لقد ذهب بصري فدعوت الله تعالى وألححت عليه في الدعاء حتى أعاده الله لي. وهذا يؤكد صلاحه وطهارة سريرته رحمه الله. يقول جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا ضحدت، وحدث الفاعل لأن الفاعل عند المخاطبين معروف. متى كان بلال يؤذن؟ إذا ضحدت. إيش اللي ضحدت؟ ما هو الفاعل؟ الشمس. إذا ضحدت الشمس، ومعنى ضحدت زالت. فإذا كانت الشمس في كبد السماء كان ظل الشيء، إن كنا في منطقة الاستواء كان لا ظل له. إن كانت الشمس في كبد السماء فالشيء الذي له شاخص لا ظل له، لا يظهر له ظل. أما نحن الآن فلسنا في منطقة الاستواء، فلما تكون الشمس تخرج تمشي تسير من المشرق إلى المغرب، فلما تكون الشمس في النصف الأول قبل أن تصل نصف السماء يكون الظل بعكسها، يكون الظل في المغرب. فلما تكون الشمس بعد منتصف السماء يكون الظل في المشرق. ولكن متى نعلم وقت الظهر؟ تضع هذا الشاخص وترصد حركته حتى يقصر ويتناهى في القصر ويصل إلى أقصر ما يمكن أن يصل إليه، ثم يثبت. وهذا الثبات أمارة على أن الشمس في كبد السماء، فإذا طال بعد تناهي القصر وانحرف من جهة الشرق إلى الغرب فأول طول مع انحراف إلى الجهة الثانية هو دخول الشمس، وهو دخول وقت الظهر. هذا هكذا نعرف وقت الظهر. وبعد باب من هذه الأبواب يأتينا إن شاء الله تعالى كلام مفصل مدلل مطول مع بسط الخلاف بين العلماء في معرفة أوقات الصلوات، لكن أردت في هذه الكلمة العجلة أن أبين كيف، ما معنى قول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان بلال يؤذن إذا ضحدت، أي إذا زالت الشمس فلا يقيم. إذن من الذي يقيم؟ المؤذن. فعلى الرغم من ضعف حديث من أذن فليقم، إلا أنه من ناحية فقهية صحيح، فالذي يتولى الإقامة هو الذي يتولى والمؤذن. وفي هذا الحديث وفي غيره إشارات عديدة لذلك. كان بلال يؤذن إذا ضحدت فلا يقيم، أي هو بلال، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى يبدأ المقيم بالإقامة؟ متى خرج الإمام. هل هنالك وقت بين الأذان والإقامة؟ لا وقت. ويتلمس الإمام الأرفق بالناس ويفعله ويمكن العامة على العادة من إدراك الجماعة. وقد استحسن الإمام أحمد أن الإمام لا يطيل الانتظار بين الأذان والإقامة في مساجد الأسواق، وله الإطالة في مساجد الأحياء. مسجد السوق قلوب الناس عند دنانيرها ودراهمها، فالتطويل يدخل عليهم شيء من حرج، فيحسن بالإمام إن رأى أن المصلحة في العجلة فلا حرج أن يتعجل، وإن رأى أن المصلحة في التطويل فلا حرج، وإن رأى أو إن أحس الناس أو إن شعر الناس أن الإمام قد تأخر فليس لهم الافتئات عليه وأن يقيموا الصلاة دونه إلا من وكل. فنائب الإمام له حكم الإمام. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كاد أن يصل إلى منتصف الليل فخرج إليهم وصلى العشاء وأخبر أصحابه أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يؤدي صلاة لله في هذه الساعة غيرهم. فكان النبي يؤخر أحيانا صلى الله عليه وسلم. متى يقيم المؤذن؟ وهذا هو الباب، وهذه أحاديث الباب. قال فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. أولا يراه، ثانيا خارجا للصلاة، فإن رآه في بيته لقرب بيته أو إن رآه مشغولا مع مستفتن أو مع رجل فلا يقيم. يقيم برؤيته أولا، خارجا للصلاة ثانيا. ولذا ورد هذا في الحديث الأول، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وزاد بعض الرواة في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إذا خرجت. ففي بعض الزيادات حتى تروني قد خرجت. فإذا رأى المأموم الإمام قام وشرع المؤذن في الإقامة. على خلاف في المسألة يأتي شيء من الكلام عليه عند قراءتنا لشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، وتكلمنا أيضا على طرف من هذه المسألة في الدرس الماضي. ومما يعجبني كلام الإمام الطحاوي، فبعد أن ذكر الأحاديث قال رحمه الله تعالى كان حديث أبي قتادة قد جاء عن جماعة منهم يحيى، فتأملنا هذا الحديث فوجدنا قيام الناس للصلاة قبل حضور إمامهم لا حاجة بهم إليه. أن تخرج تقف قبل أن يخرج الإمام، قال فوجدنا أن قيام الناس قبل خروج الإمام قبل خروج إمامهم لا حاجة لهم به، لأنهم لا يدخلون في الصلاة إلا مع دخول الإمام فيها أو بعد دخوله فيها، فكان قيامهم هذا فضلا قد نهوا عنه. ثم أكد هذا النهي بما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، قال وأسنده بإسناد حسن عن علي، قال عن أبي خالد الوالدي قال جاءنا علي رضي الله عنه وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره، فقال ما لي أراكم سامدين. والسمود اللهو، أنتم واقفون ولا داعي لقيامكم هذا قبل أن آتي. فقيامكم هذا قيام المأموم للإمام قبل أن يأتي جعله علي سمودا. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي والسمود عند أهل اللغة اللهو، كذلك قال أبو عبيدة أي معمر بن المثنى، فنهوا أن يكونوا لاهين. والله أعلم. نأتي لأحاديث الشرح، نقرأ الشرح المعلق كالعادة، وتذكروا الحادثة التي فيها والتي وردت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيمة الصلاة. يقول أبو هريرة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم. يقول أبو هريرة فلم نزل ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى به. وذكرنا أن هذا الحديث في الصحيحين في مواطن عديدة، وأورده مسلم في ثلاث الطرق، واختصر وأورد طريقة مختصرة من الوليد بن مسلم وما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر للصلاة بعد اغتساله، ولم يرد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كبر ثم بعد تكبيره تذكر أنه جنب، لم يرد في ذلك برواية. والرواية التي عند أبي داود عن أبي عند أحمد، الرواية التي عند أحمد في المسند والدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولة، وإنما هي ثابتة من ثلاثة طرق عن محمد بن سيرين رفع القصة للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر لأبي هريرة. وبناء على هذا الحديث في الصلاة خاصة ذهب من ذهب من الفقهاء إلى مشروعية البناء، وأما في غير الصلاة فالبناء مشروع في الطواف وفي السعي، فمن انتقض وضوءه وهو يطوف أو وهو يسعى فرخص له كافة أهل العلم وجمع من السلف أن يخرج ويتوضأ ويعود ولا يبدأ الطواف ولا السعي منذ البداية، وإنما يبني على ما قد فعل. واحفظوا عنه، البناء في حقيقة أمره إن حللناه فسرناه نجد أن الشرع قد جوز فصل النية عن العبادة، فالبناء فعل أمر وهو ليس من جنس العبادة لسبب لا تجوز العبادة إلا به. ومن المعلوم أن العبادة كلما قصرت اشتد تعلق النية بها، ولذا متى تبدأ نية الصلاة؟ نية الصلاة عند الشافعية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، قبل أن تكبر تنوي الصلاة. وعند جماهير أهل العلم يقولون من توضأ في بيته ثم خرج ليؤدي فريضة ولم يرفض النية، ما معنى رفض النية؟ أي أن تعزم على ترك العبادة. فمن توضأ في بيته ومشى ليصلي ولم يرفض النية جازت الصلاة، وهذا هو الراجح. هذا في الصلاة. أطول العبادات، أي عبادة أطول العبادات؟ عبادة الحج، فتعلق النية في الحج ضعيف، ولذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من أفسد حجه بجماع وهو محرم، أوجب عليه أن يتمم حجه وأن يحج من العام القابل، فهذا أتم حجه مع عدم وجود النية للإجزاء ولتبرئة الذمة. فالعبادة كلما طالت ضعف تعلق النية بها، ولا يجوز البناء إلا إن تخلل العبادة شيء لم يتفيه من جنسها. ولذا الصوم الخلاف معتبر بين أهل العلم في من رفض نية الصوم ولم يأكل ولم يشرب، هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ أما الصلاة فالنية لها تعلق قوي، وهذا ملحظ من لم يجوز البناء في الصلاة. والمسألة قبل أن تخرج على هذه الكليات لا بد من استحضار ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي من ألفاظ الروايات، وقد ذكرت لكم أن في بعض الروايات في عدة أحاديث أن النبي قد كبر ثم أشار إليه، وهذا أصحاب الصحيحين عن عمد عن ذكر هذه اللفظة لأنه ما من حديث إلا وفيه ما قال. ولكن هل تحسن هذه الأحاديث بجملتها أم لا تحسن؟ فمن حسنها أفتى بالبناء في الصلاة خاصة. وذكرت لكم أن التحسين جنح إليه بقوة شيخنا رحمه الله في صحيح سنن أبي داود المطول، وكان يفتي رحمه الله أن الرجل لو انتقض وضوءه ولم يتزح ولم ينحرف عن القبلة وخرج فتوضأ ولم يتكلم فله إن عاد أن يبني على صلاته الأولى دون أن يعيد. وهذه القيود أن لا يتكلم ولا ينحرف عن القبلة هي أشبه ما تكون في هذه الأيام بأنها قيود نظرية، يعسر جدا أن يكون لها محل من الواقع ومن التطبيق، فالله تعالى أعلم. فمدار قولي بالبناء في الصلاة خاصة مع أن البناء في العبادات أمر لا يمكن إلا أن يقال به، ولكن كلامنا حصرا في البناء على العبادات خاصة، القول بالبناء وعدمه مناطه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم تذكر أم تذكر قبل أن يكبر، مناطه على هذا الباب. نسمع الشرح ويأتينا شيء أيضا من تفصيل، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب متى يقوم الناس للصلاة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أقيمت الصلاة فقمنا فعددنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
قلنا هذه الرواية الأخيرة من تصرف وليد بن مسلم، اختصرها وأشار لذلك المزي في تحفة الأشراف الجزء 11 صفحة 351، وبرهن على هذا بالروايات وتفصيل الرواة ابن عمار الشهيد في جزئه المطبوع بعنوان العلل التي في صحيح الإمام مسلم. وهذه الرواية المختصرة برقم 11 في هذا الجزء. فجل الرواة عن وليد بن مسلم قلنا راويان اختصروا وثلاثة فصلوا، فالظاهر أن التفصيل وعدمه من الوليد بن مسلم، والله أعلم. تفضل.
قال: وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا ضحض ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلال رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروا، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف.
إذن الرواية التي فيها أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه هذه مختصرة، والصواب أنهم أخذوا مقامهم بعد أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب فخرج فدخل عليهم وهم مصطفون، فخرج ورجع إليهم وهم مصطفون. فالاحتجاج بهذه الرواية هكذا دون التطويل ودون السياق القصة بطولها فيه إشكال، والله تعالى أعلم. ومن الفوائد التي قرأتها ونقلها صديقنا عبد الأول ولد العلامة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه المطبوع حديثا بعنوان المجموع، وهو الفوائد التي التقطها من مجالس أبيه في مكتبته، ووالده عالم محدث وكان محدث المدينة النبوية وله علاقة طيبة مع شيخنا الألباني رحمه الله. يقول أن الإمام مسلما أن الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم حبس نفسه في سجن القاضي عياض، ويا ليته لما شرح ما تقيد بفوائد القاضي عياض ولا بعباراته. فلما كان شرح القاضي عياض أمام النووي فهو بقي يدور في فلك القاضي عياض ولم يعمل قلمه وتنكيتاته واستنباطاته وفوائده الدقيقة التي تنقدح في نفس المجتهد، فهو حرر المسائل التي ينقلها عن القاضي عياض غالبا. فكان الشيخ حماد رحمه الله يقول يا ليت النووي ما نظر في شرح القاضي عياض، يا ليته ما نظر في شرح القاضي عياض حتى يتجلى، وحتى في مسلم في صحيح مسلم يطول النفس في الاستنباط وما شابه. فهذه فائدة أحببت أن أنقلها لكم، وفيها تأثر الإمام النووي بالقاضي عياض، وذكرت لكم أن القاضي عياض له شرح على مسلم وفصلت في سبب تسميته إكمال المعلم، وأن المعلم المازري، وأن المازري قد أتم شرحه وفاته بعض المباحث فطول فيها القاضي عياض رحمه الله. قاضي عياض يعني يسلي كبار السن الذين هم بيننا، لأن القاضي عياض رحمه الله طلب العلم كبيرا، طلب العلم بعد الأربعين، طلب العلم بعد الأربعين، فأصبح من العلماء الكبار رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما، لبيان الجواز أو العذر.
الأحسن من هذا أن يقال هذه رواية مختصرة كما قال ابن عمار الشهيد المزي فيما ذكرنا.
قال: ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك.
حتى تروني قد خرجت، لابد من هذه، فإن رأوه ولم يخرج بالصلاة فما ينبغي أن يقوم. نعم.
قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروا لئلا يقول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض لهم عارض فيتأخر بسببه.
ولد نهى عنه الصحابة ومنهم علي كما سمعتم، وجعله سمودا، جعله لهوا.
قال: واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة.
إذن متى يقوم الناس للصلاة من خلال الحديث الباب؟ متى رأوا الإمام، يشرع المؤذن بالإقامة لما يرى الإمام، والمؤذن يرقب خروج الإمام أكثر من غيره، ولا داعي لأن يراقب المصلي خروج الإمام، لكن المؤذن هو الذي يرقب، فمتى رآه مقودا على الصلاة وقام للصلاة فحينئذ لما يراه قائما للصلاة يقوم للصلاة، حينئذ يقيم. نعم. ولما يسمع المؤذن المصلي الإقامة يقوم. نعم.
قال: ومتى يكبر الإمام؟ فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة،
حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، يعني تبقى جالس حتى المؤذن يفرغ من الإقامة، وأحاديث الباب ترد ذلك: لا تقوموا حتى تروني، ولم يقل لا تقوموا حتى تسمعوا الإقامة، قال لا تقوموا حتى تروني قد خرجت، فعلق الرؤية القيامة برؤيته، وهذا يكون قبل أن يفرغ المقيم من صلاة، ولكن عند البدء بالإقامة المطلوب من المؤذن يقيم لم يرى الإمام، وأنت تقوم لما ترى الإمام، فقيامك قبيل الإقامة أو مع الإقامة، مع البدء بالإقامة في هذا الوقت تقوم. نعم.
قال: ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
هذا هو قول كافة أهل العلم، وقول كافة السلف، إذا بدأ المؤذن بالإقامة فالمصلي يقوم لصلاته.
قال: وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.
وهذا ثابت عنه في المصنفين وعند ابن المنذر في الأوسط. وبناء على هذه الرواية حمل شيخنا رواية حديث أبي هريرة التي اختصرها الوليد بن مسلم أن الصلاة كانت تقام لرسول الله فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي مقامه، قال هذه محمولة إذا كان النبي في المسجد. إذا كان الإمام في المسجد فيقوم الذي يستمع الإقامة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وجعل فعل أنس في مثل هذه الحالة بخاصة. وأما إن كان قد دخل من خارج المسجد فتقوم لما تراه. وتبين لنا درس الماضي مفصلا أن رواية وليد بن مسلم رواية موجزة، رواية موجزة مختصرة، أخطأ الوليد فاختصرها، والصواب الرواية المطولة التي سبقت عند مسلم بروايتين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذا القول بأنه متى رأينا الإمام قد قام للصلاة قمنا هو أرجح الأقوال، سواء كان الإمام داخلا المسجد أو كان خارجا، والله أعلم.
قال: وبه قال أحمد رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام.
إيش مراد بالكوفيين؟ وقال أبو حنيفة والكوفيون، فقه أبي حنيفة بالجملة كوفي، فقه الشافعي وأحمد بالجملة حجازي، وفقه مالك مدني. فقه أبي حنيفة كوفي، يعني لما نقول كوفي قول أصحاب ابن مسعود وتلاميذه كالأسود وإبراهيم النخعي وغيره، فيقولون متى يقوم الإمام، متى يقوم المصلي؟ إذا سمع المقيم يقول حي على الصلاة، ثم يقول فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، وقبل أن يكمل الإقامة يقول الإمام الله أكبر. واعتمدوا على ما أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في المسند وأبو يعلى في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى من طريق الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة كبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة كبر. وهذا الحديث ليس بثابت وله علتان. الأولى: العوام بن حوشب لم يسمع عبد الله بن أبي أوفى فهو منقطع. والثانية: أن الحجاج بن فروخ مجهول، والإسناد الحديث الذي فيه مجهول، ماذا يقال في علم التخريج عنه؟ لو أنك أردت أن تحكم على إسناده ودرست رجاله فوجدت فيه من يقول عنه أهل الحديث مجهول. والجهالة قسمان: جهالة عين وجهالة حال. فإذا كانت الجهالة جهالة حال يقال إسناده ضعيف، وأما إذا كانت الجهالة جهالة عين فيقال عنه إسناده مظلم. إذا كانت الجهالة جهالة عين فيقال إسناده مظلم. فهذا الحديث الذي معنا والذي استدل به أهل الرأي وعلماء الحنفية إسناده مظلم ومنقطع، مظلم علة ومنقطع علة أخرى. ومن عاش في شبه القارة الهندية ودخل فصلى في مساجد الحنفية في تركيا أو في الباكستان أو الهند، فيجد أن هذا هو الأمر المعمول به، مجرد ما يقول المقيم قد قامت الصلاة مباشرة الإمام يقول الله أكبر. هذا معمول في ألبانيا والدارج. إذن في ألبانيا المذهب مذهب مشايخ هناك، المشيخة مذهب حنفية، وسبحان الله عز وجل، الله يسر من ألبانيا أن يخرج محدث هذا العصر، فأصبح لما يقال ألباني لا يرد به إلا واحد، مع أن هذا الوصف ينطبق على عشرات الملايين، إلا أن الله يرفع سبحانه بالسنة كما قال بعض السلف، قال من التزم السنة كان له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ومن كان من أهل البدعة كان له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. إذا اسمعوا بأهل السنة، أسماء أهل السنة منذ قديم الزمان الآن في ارتفاع، والقلب يرقص طربا لما يذكر أئمة أهل السنة، ولما يذكر أئمة البدع من يعرف بابن أبي دؤاد، من يعرف بالجهم بن صفوان، بسائر أئمة أهل البدع، لا أحد يعرفهم، ومن يعرفهم يلعنهم أو يكاد. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، وأن يجعلنا سببا لنشر ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة،
بل الواجب عليه شيء آخر، وهو إيش؟ أن يقيم الصفوف ونسويها، وأن يحث الناس على ذلك، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله.
قال: قوله فقمنا فعدلنا الصفوف إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عنده.
إذا قلنا من الذي يعدل الصفوف في الشرع؟ قمنا، يقول أبو هريرة، يقول عن نفسه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمنا فعدلنا الصفوف. فتعديل الصفوف من الواجبات المشتركة بين الإمام والمؤمنين، فليس تعديل الصف كما هو في واقع مساجد المسلمين اليوم من الواجبات المنوطة خاصة بالإمام، وإنما على كل مأموم إن رأى اعوجاجا في الصف أن يحث على المساواة في الصف والتراص والتقارب بين الصفوف، كما ورد في حديث عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وتقاربوا في الصفوف، قال: تراصوا وتقاربوا. اليوم حتى مثلا يقع الصف متراصا، وحتى لا يقطع الصف السواري ما شابه، تتباعد الصفوف، الأصل أن تكون متراصة متقاربة، فما نريد أن نفر من مخالفة فنقع في مخالفة أخرى، والله أعلم. نعم.
قال: وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها، وقد سبق بيانه في بابه،
سبق بيان الأحاديث عند قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول فالأول، ويتراصون في الصفوف. هذا الحديث سبق وتكلمنا على تراص الصفوف في آنذاك، ولكن مما ينبغي أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتراص في الصفوف، وأمر صلى الله عليه وسلم بمساواة الصفوف في غير حديث، بل قال صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وقال: سووا صفوفكم. وهذه الأحاديث فيها أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فقول الشارع قول الإمام النووي، وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. الحق والصواب في المسألة أن التراص والمساواة في الصف أمر واجب أمر به صلى الله عليه وسلم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة ورتب أثرا على عدم مساواة الصفوف بأن يخالف الله بين القلوب. وما البغضاء بين المصلين اليوم إلا بسبب عدم التراص وعدم التساوي في الصفوف. وقد ذكر أنس كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وهذه الرؤية خاصة وهو في الصلاة كما هو معلوم. ثم قال: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي رواية قال: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ثم قال: ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم ترى أحدهم كأنه بغل شموس. لو أنك فعلت ذلك لكان الذي بجانبك كأنه بغل شمست، أي أبعدت وهربت. فالأصل في المسلمين أن يتراصوا الصفوف وأن يسووا صفوفهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذا ثبت في البخاري أيضا من طريق بشير بن يسار الأنصاري رحمه الله تعالى عن أنس قال: لما قدم أنس من البصرة، لما قدم إلى المدينة، فقيل له: ما أنكرت منا منذ أن عهدت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس كما في صحيح الإمام البخاري: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم. فعدم إقامة الصف كان من العهد الأول من الأشياء التي تساهل فيها الناس قديما، عدم إقامة الصفوف. فلما ترك أنس من المدينة وذهب للبصرة ثم رجع إلى المدينة، فسأله بشير بن يسار، سأله تلميذه: ما أنكرت من أحوال الناس؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم. هذه الإقامة. في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل من يقيم الصفوف، فالصف كان أكثر من واحد يقيمه، وكان يتولى إقامة الصف الإمام المأموم، وكان المأمومون حريصين على إقامة الصف كحرص الإمام. نعم.
قال قوله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل.
ما في إشكال في هذا، هذه الرواية ما فيها إشكال. أراد النبي يكبر، قبل أن يكبر تذكر أنه جنب. إذن النسيان يطرأ على الأنبياء، وأول ناس من الناس أول الناس آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر يدخل في الصلاة تذكر أنه جنب، فأشار إليهم مكانه، حجرته ملاصقة للمسجد، فخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد إلى حجرته، والإقامة قد أقيمت، ثم رجع. فرجع ورأسه ينطف ماء، فالظاهر أنه رجع ويلبس القلنسوة كما احتملنا. وقد ذكر غير واحد من كتب في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث قلنسوات لاطئة أو لائطة، يعني تلصق برأسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فكبر في الصلاة. إيش التكبير هذه؟ تكبير الإحرام، ما في إشكال فيها. طيب لو احتملنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبر ثم تذكر فخرج، إيش حال المأمومين الآن؟ نبحث مسألة ونرجع للمسألة. نبحث مسألة: رجل صلى خلف إمام فتبين له أنه قد أنه محدث، ماذا عليه؟ إن تبين له في الصلاة هو فهو خلفه في الصلاة أخبر الإمام أنه محدث فخرج. من أهل العلم من استصحب أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا أول حديث الترمذي. وعند البخاري لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة باطلة، صلاة الإمام بطلت وصلاة المأموم بطلت وانتهى. كبر النبي صلى الله عليه وسلم، أشار لهم من كثوب، خرج اغتسل ثم رجع. إن ثبتت هذه الرواية يكون مذهب جماهير أهل العلم، يكون في هذه الرواية دليل لمذهب جماهير أهل العلم في المسألة، وهي أن المأموم ينوي نية المفارقة، متى علم الإمام بطلت صلاته يفارق، والجماهير يقول المفارق يكمل الصلاة وحده، وهذا دليل يقوي ما لو تذكر الإمام بعد أن فرغ من صلاته وانفض الناس من المسجد تذكر أنه ليس بمتوضئ. قلنا ماذا عليه؟ صلاتهم صحيحة، ما علم. كما أنهم عفي عنهم قبل علمهم فاستصحبوا صلاتهم بنية المفارقة، فلو أنهم لم يعلموا بالكلية فصلاتهم صحيحة. وذكرت لكم أن هذا ثابت أيضا، هذا ثابت عن ابن عمر، صلى بالناس يوما الغداء الفجر ثم تذكر أنه غير متوضئ فأعاد الصلاة ولم يخبر الناس. ووجدت خبرا في مصنف عبد الرزاق وموطأ مالك وعند الدارقطني في السنن وعند البيهقي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الفجر ثم انصرف حتى وصل الجرف فأهراق الماء، فلما أهراق الماء وجد أثر احتلام على ثوبه فاغتسل ولم يخبر الناس. وورد ذلك أيضا عند الدارقطني والبيهقي عن عثمان. وورد أثر عن علي أنه أمر بإعادة الصلاة، ولكن مدار الأسانيد على ضعفاء وبعض الأسانيد منقطعة. فالثابت عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم ما أمروا الناس بإعادة الصلاة وأن صلاتهم صحيحة. نعود الآن للمسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وأشار إليهم مكانكم ثم خرج ثم جاء، ماذا فعل؟ ماذا يفعل المصلون الآن في الصلاة؟ فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا أن استصحاب نية الإمامة ليست واجبة، وأن المنفرد له أن يبدأ في الصلاة في جماعة ثم يكون منفرد ثم يكمل في جماعة. كذلك الصحابي لما طول معاذ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتنه أنت يا معاذ، فارق الجماعة وصلى وحده وخرج وانصرف من المسجد ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فيجوز لمن يصلي في الجماعة أن يصبح منفردا، ويجوز للمنفرد أن يصبح مأموما، وليست نية الجماعة شرطا لصحة الجماعة لا من قبل الإمام ولا من قبل المأموم. ودل على ذلك صلاة أبي بكر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فنشط، فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب تقهقر ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام، وكان النبي يدفع أبا بكر ليبقى في إمامته، فقطع أبو بكر نية الإمامة، ومع هذا بقيت الصلاة جماعة، بل لعلهم في فترة يسيرة كانت الإمام غير موجود، أو كان الإمام ممكن أن يكون أبو بكر وممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما أعادوا تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم استصحب التكبيرة الأولى، فبعجلته وسرعته وخروجه واغتساله وكان معذورا بنسيانه ورفع القلم عن الناس. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة في هذا الدرس بعموم المقتضى، وأن الرفع ليس فقط رفع الاسم كما يقول علماء الحنفية، وإنما الرفع يكون على العموم، رفع الاسم على الناس ورفع المؤاخذة، رفع الاسم ورفع المؤاخذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعذر نسيانه ذهب على فرض أنه صلى الله عليه وسلم قد كبر بعد، قد تذكر بعد تكبيره وأنه خرج من صلاته وأشار عليهم أن امكثوا، فحاله كأنه في الصلاة، حاله كأنه في الصلاة. وهذا يؤكد أيضا أو ممكن أن يستنبط منه أن الجهر في الجهرية إن نسي الإمام أن يجهر فليس هذا بواجب، والصلاة صحيحة، ولم يقع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث من الأحاديث أنه جهر. فهؤلاء قرأوا في أنفسهم، وإن طرأ طارئ فيجوز للمأموم إن طال الركن أن ينشغل بتكرار ما في هذا الركن، ينشغل بالتكرار يكثر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة، نعم هي ليست بطويلة، لكن مكث فترة قد غاب عنهم، خلع ملابسه ثم اغتسل ثم لبس ثم دخل، هذا أمر اقتضى منه مدة من الزمن. فهؤلاء إذا كان النبي لم يقرأ بعد فهم يكررون دعاء الاستفتاح مثلا بعد تكبيرة الإحرام. فهذه فوائد تسنح في البال وتخطر في الخيال على فرض صحة رواية أنه كبره، وبعضها صحيح مع عدم ثبوت هذه الزيادة. نسمع.
قال: فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة، ومثله قوله في رواية البخاري: وانتظرنا تكبيرا، وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة. فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها.
إذن تحمل رواية أبي داود على قولين: الأول أنه كاد أن يكبر، يعني ليس كبر، وهذا بعيد اللغة، رواية يقول فيها النبي كبر يقول لا، وأقام مقام الصلاة وتهيأ لها ووصل للتكبير، هذا خروج عن ظهر اللفظ. رواية أبي داود كبر، فالنووي حمل الرواية أولا رواية الصحيحين ما فيه كبر، بل رواية البخاري انتظرنا تكبيرا، ورواية مسلم كما تأملناها في الدرس الماضي وقع فيها تصريح بعدم التكبير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حمل الأمر إما أولا على أن النبي كاد أن يكبر فقد تهيأ وفعل جميع المقدمات، نعم عند الفقهاء من قواعدهم المعمول بها ما طارب الشيء يعطى حكمه، يعني لو إنسان كان جنب ويجب غسل الجمعة فاغتسل قبل أذان الفجر بقليل ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، فجماهير الفقهاء يجوزون هذا إن وقعت النية، إن وقعت اشتراك النية، والمسألة بسطها في غير هذا المقام، قالوا ما طارب الشيء يعطى حكمه. واستدلوا على ذلك بما ما ثبت عند الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار، ومن المعلوم أن المغرب ليل وليست بنهار، ولكن أقرب شيء للنهار من الليل المغرب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار وهكذا. والقول الثاني أنهما قضيتان، ما ثبت في الصحيحين قضية أنه لم يكبر، وما ورد أنه كبر في قصة أخرى. والقول بتعدد القصة احتمالها ضعيف، ولا سيما أن الرواة عن أبي هريرة وأن مخرج القصة واحد. نعم ورد عن غير أبي هريرة لكن في أسانيد ضعيفة، والله أعلم. اسمع تفضل كبر اقرأ على عجل الجار.
الله أكبر الله أكبر.
نكمل القراءة بعد سماع الأذان، إقامة قريبة الباقي قريب.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
قال: ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر، وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجدد إقامة الصلاة، وهذا محمول على قرب الزمان، فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مكانكم.
يعني لو رجل جماعة أرادوا يصلوا وحدهم فقال وحدنا غير متوضئ انتظروني، فذهب فبعد أن أقاموا الصلاة وقبل أن يدخلوا في الصلاة فذهب توضأ، فلما يرجع لا يقيمون الصلاة مرة أخرى، فالإقامة الأولى تكفيهم. بل لو كان جنوبا فذهب فاغتسل وقد أقيمت الصلاة فرجع، فالإقامة الأولى تجزئهم.
قال: وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف، وفيه جواز النسيان في العبادات.
قوله خرج إلينا ورأسه ينطف متعلق بقرب الزمان، ثم وفيه كلام مستأنف. نعم.
قال: ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مكانكم، وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف.
يعني ما تأخر، تعجل، بدليل خرج والماء يسكب من رأسه، ما تأخر. نعم.
قال: وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. قوله ينطف بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان.
ينطف وينطف يجوز الأمران، الضم ضم الطاء وكسر الطاء. نعم.
قال: لغتان مشهورتان أي يقطر، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل.
إذا الماء المستعمل طاهر، كان ينطف وهو ماء مستعمل ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، الماء المستعمل طاهر. نعم.
قال: قوله فأومأ إليهم هو مهموز. قوله كان بلال يؤذن إذا ضحضت، وبفتح الدال والحاء والضاء المعجمة أي زالت الشمس.
وإن شاء الله نكمل في درسنا القادم الباب الذي بعده، نأتي للأسئلة على عجلة. بعد الانتهاء من صيام الستة من شوال هل يجوز تغيير النية واعتبار الأيام الست قضاء؟ لا، لا يجوز للمرأة التي صامت الست من شوال وبعد فراغها من الست من شوال تذكرت أن عليها قضاء فقالت أنا خلاص أجعل ست شوال قضاء ولا أريد أن أقضي، فهذا أمر غير جائز. الأصل وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، نوت شوال شوال، والقضاء يحتاج نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فصيام رمضان وقضاءه يحتاج إلى تبييت النية من الليل. ما حكم الصبي غير المميز في الصف؟ إذا كان الصبي غير مميز ولا يعرف طهارة ولا غيرها ووقف في الصف فهو يقطع الصف ولا محل له في الصف، ومنه يعلم تهديد الذي ورد في سنن أبي داود وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ومعنى الحديث من وصل صفا وصله الله بثوابه وبرحمته وجنته، ومن قطع صفا قطعه الله عن ثوابه وعن رحمته وعن جنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع، عدم تفريطهم في أي صلاة من الخمس أوقات، تأمر لتدرب الولد. الأصل عند علماء الأصول أن الأمر بالأمر أمر، لما ثبت في البخاري أن النبي قال لعمر مره، أي عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، مره أن يراجعها ثم يطلقها. فالأمر بالأمر أمر عند علماء الأصول، لكن لما قال النبي وعن الصبي حتى يحتلم، فالصبي لا قلم عليه غير مؤاخذ، فأنت تأمر بالصلوات، أي الصلوات؟ أي صلوات يستطيع أن يتدرب عليه. ثم قال وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفي حديث ثوبان عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن أحب أعمالكم إلى الله الصلاة. النبي يقول وضربوهم عليها وهم أبناء عشر على الصلاة، وأحب الأعمال إلى الله الصلاة. فاستنبط شيخنا الألباني رحمه الله من هذا حرمة ضرب الوالد ولده دون العشر، لا يجوز للوالد أن يضرب ابنه قبل العشر. خير الأعمال الصلاة، والنبي ما أمر بالضرب على خير الأعمال إلا وهو ابنه عشر، فهذا دون العشر غير مميز، ينهر نعم، يخوف نعم، أما يضرب فإذا كان الضرب ممنوعا في حقه في الصلاة وهي خير المواضيع، خير موضوع للصلاة الحديث حديث ثوبان خير المواضيع الصلاة، فإذا كانت الصلاة لا يضرب عليها إلا وهو ابن عشر فمن باب أولى ألا يضرب على غيرها. هل يجوز أن يتقدم أحد المصلين فيتم الصلاة بالناس إذا انصرف الإمام؟ نعم، الأصل في الإمام إذا كان قد انتقض وضوءه أن يستخلف، والاستخلاف، ولذا كان الأصل في من يصلي خلف الإمام أن يكونوا أولي الأحلام والنهى. أخ يقول نحن لجنة زكاة وصدقات نجمع الزكاة والصدقات، وفي رمضان يصل اللجنة مال زكاة يزيد عن حاجة الرواتب الشهرية، فهل يجوز تأخير هذه الصدقات؟ لا حرج، إن خرجت من ذمة المزكي فقد أدى الواجب، وأنت تؤديها للفقراء بالترتيب الذي تراه. فكما أنه يجوز في صدقة الفطر أن تخرجها للوكيل كما كان الصحابة يخرجونها لأبي هريرة قبل آخر يوم والوكيل يوزعها في آخر يوم، فكذلك يجوز للوكيل أن يؤخرها، كما يجوز له أن يتقدم في استلامها يجوز أيضا أن يتأخر في توزيعها، وإن خرجت من مالكها فقد برئت ذمته وسقط الواجب عليه. ولكني وجدت أثرا أخرجه الدينوري في المجالسة عن الحسن البصري رحمه الله أن الصدقة التي تدفع ميتة السوء هي الصدقة التي يضعها الغني في يد الفقير، يعني من غير واسطات ومن غير لجان ومن غير توكيل. فإذا أردت يا صاحب المال أن يبارك الله لك في صدقتك وأن يظهر ثمرتها في حسن خاتمتك، وأن لا تموت ميتة سوء، فاحرص على أن تضع صدقتك من يدك مباشرة إلى يد الفقير. هل يرث الابن مكان أبيه المتوفى من الميراث علما أن الأب قد توفي قبل والديه؟ وما هي الوصية الواجبة؟ هذا قول لبعض علماء الحنفية. وفي مسائل الميراث القاضي يرفع الخلاف، قول المفتي معلم وليس بملزم، وقول القاضي ملزم. والمعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا هو المعمول به في فقه الحنفية. فمتأخرون الحنفية يقولون لو أن الولد مات في حياة أبيه ثم له أولاد، فأولاد الأولاد يرثون من جدهم نصيب أبيهم وصية واجبة. ومعنى وصية واجبة أوصى الجد أو لم يوصي، وقالوا وصية لأنهم لا يورثوه إلا الثلث، فإن زاد نصيبه عن الثلث أو نصيب الأولاد مجتمعين على الثلث يردون إلى الثلث. يعني أب له ولدان، مات ولد في حياته والولد ترك 5 أولاد، فمات الجد، فالنصيب لو كان الولدان أحياء لكان لكل منهما النصف. الآن لا يرثهم إلا ولده والأحفاد، أولاد الولد المتوفى. فالولد أو الأولاد الأحفاد يأخذون الثلث، هم يأخذون نصيب أبيهم، لكن عند الحنفية شريطة أن لا يزاد عن الثلث، والثلثين يعطون لمن؟ الولد الآخر، لأن الأحفاد يرثون وصية واجبة ولا يرثون بالتعصيب، لأن الباقي بعد أن يأخذ كل نصيبه الباقي يكون بالتعصيب. فالولد الحي من الصلب يرث تعصيبا، والأحفاد يرثون وصية واجبة، والوصية الواجبة لها شرطان في المعمول به في المحاكم الشرعية. الشرط الأول ألا تزيد عن الثلث، والشرط الثاني أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى. فإذا عدم الجيل الأول فلم نجد إلا أولادا لولد الولد فهم لا يورثونه، فيشترطون القرابة من الدرجة الأولى. من الشيخ أستاذ أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن أخ عاهد هكذا، الذكور إيه الذكور، هو الذكور دون الإناث. وهذا في مذهب الحنفية أصلا موجود في تطبيقات يسيرة، ثم راعى المقنن وقد صاغ القانون على شكل مواد قانونية أستاذنا مصطفى الزرقا رحمه الله، وهو الذي درسنا هذا القانون، الذي وضعه هو الذي درسنا إياه، فصاغه وكان يقول رحمه الله تعالى يعني راعيت من الأقوال ما يناسب العصر. وهذه آفة الفقهاء البعيدين عن الأدلة، آفة الفقهاء البعيدين عن الأدلة. وله كتاب بديع في ما يسمى المدخل في الفقه الإسلامي، والذي ينظر في كتاب المدخل يجد فيه آفة، لأن الرجل رحمه الله كان فقيها، كان علامة، كان فقهه بالنسبة إليه مسائل الفقه والتخريج عن القواعد وإلى آخره كما يشرب كما يتنفس، آلة تعمل. فكان في كتابه القواعد كتاب المدخل، وقد أعطي عليه جائزة الملك فيصل مرتين متتاليتين. في هذا الكتاب اختار بعض القوانين السويسرية، ذكر بعض الأقوال الفقهية واختار قال هذا وهذا المعمول به في القانون السويسري. فكان يرى أن يمكن أن يؤخذ من أقوال بعض القانونيين فيما لنص فيه في الأمر المستجد فيما يسمح بقواعد الشرع. يعني نتاج العقل قد يصل بأن يرد إلى تأصيل فقهي، وهذه آفة من جمع بين الفقه بلا دليل، لا سيما إذا دخل عليه باب القانون، إذا دخل عليه باب القانون. ولي معهم حكايات اتباع الأدلة وفي النصوص وإلى آخره، ليس المقام مقام تفصيل فيها، لكني أشهد الله أنه ما رأت عيني من يستحضر الأقوال والتفريع والتخريج والتقعيد وقواعد الفقهاء مثله. يعني هو كما يتنفس يتكلم، يعني عنده ملكة في هذا الباب عجيبة غريبة لم أرها في أحد. وما أحسن هذه الملكة إن كانت إيش حامية للنص، أما إن كانت قاضية على النص وحاكمة لا حامية للنص فمشكلة. يعني ممكن فقيه، كما مرة كنا في مكتبة الشيخ رحمه الله فذكر قول لفقيه الزمان، رجل معروف بالفقه والعلم، فإذا ألقي السلام على قارئ القرآن فطول طويلا وأصل وفصل وذكر قواعد وكثر الكلام وخرج المقام لا يجوز. فالشيخ يقول: يا فلان هات لي مسند أحمد. فتح الشيخ مسند أحمد فأورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقرأ القرآن فألقى عليه السلام. قال: ليش الكلام كله هذا؟ هذا الكلام إيش هو؟ إيش مقامه هذا؟ كل التفصيل والتقعيد والتطويل، إيش هذا المقام هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يقرأ القرآن فقال له السلام عليه. إذا جاء نهر الله بطل نهر معطل. ومنها هنا تظهر خرافة فلان فقيه فلان محدث. فقولوا لي بالله عليكم، ما فائدة الفقه إن لم يكن قائما على الوحي؟ وما فائدة الحديث إن لم يستنبط منه حقيقة الفقه؟ فكما أن العملة لا تروج إلا بوجهين، وهي زائفة إن كانت بوجه واحد، فالحديث مع الفقه كذلك، والانفصام بين الحديث والفقه أمر مبتدع. نعم في النوازل المستجدة أصحاب الملكات أجرأ على استنباط الحكم، أصحاب الملكات في النوازل والمدلهمات أجرأ وأسرع في استنباط الحكم في إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، لكن يبقى الأمر ظنا. أما صاحب الوحي المعتصم بالوحي يتكلم فكلامه صاحب هيبة، وإن اختار فاختياره غالبا ما يجل ويحترم ويذكر ويكرر. فالذكر وتكرار كلام المحدثين وكلام من عايش أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحق النظير بالنظير لا من باب التعصب له. فنحن والله لا نتعصب إلا الحق ولا نحب إلا الحق. جاء لي مرة رجل فقال: أنت يا شيخ متعصب للألباني وفيه عرق من عروق الإخوان المسلمين. قلت: أضر لك أني متعصب، لكن هل خصلت لي؟ أريد أن يهدأ يتكلم والعقل حاضر. قلت: أقر لك أني أنا متعصب للألباني، هل فصلت لي؟ قال: ما تقول إلا صحح للألباني ضعف للألباني. قلت: أتوب إلى الله واستغفره. أنتظر منك أن تأتيني بالأحاديث التي صححها وضعفها سيد قطب، فسأبقى أقول صححه سيد قطب وضعفه سيد قطب، وأنا بالانتظار. وما زلت أقول: من يأتيني بتصحيح وتضعيف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معتبر قائم على القواعد، فوالله تعظيمي لحديث النبي، أنا أعظم الحديث، أنا أجل من يصحح ويضعف وأقدر له جهده وأترحم عليه. ومن يمارس شيئا من ذلك يعرف التعب الذي يلحق هذا الإنسان. لكن أنا لا، تعصبي وحبي وتردادي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا تقل لي متعصب لفلان، قل لي أنت أثري، أنت صاحب دليل، أنت تقول قال صلى الله عليه وسلم، أقول لك أصبت. فينبغي أن نفرق بين المسائل وأن نضع كل شيء في مكانه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.